بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقراءتنا في تفسير سورة يونس عليه الصلاة والسلام، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر تعالى قصة السحرة مع موسى عليه السلام في سورة الأعراف، وقد تقدم الكلام عليها هناك وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء، وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يتهرج على الناس ويعارض ما جاء به موسى عليه السلام من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعبذين، فانعكس عليه النظام ولم يحصل له ذلك المرام، وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام.
نعم. قال: وذلك أن فرعون لعنه الله. فهذا فيه بيان جواز لعن الملعون الكافر المعين الذي علم أنه مات على الكفر وأنه من أهل النار، فهذا يجوز لعنه. أما المعين الكافر الحي أو الكافر الذي لا يعلم بخاتمته قطعا فإنه لا يلعن على الصحيح من قولي أهل العلم، لأنه لا يدرى، لعل الله عز وجل أن يوفقه للإسلام، ولأن اللعنة إنما هو الإبعاد والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا لعل الله عز وجل أن يتوب عليه. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن جماعة من المشركين، لعن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه، فلهذا لا يجوز لعن المعين الكافر في أصح قولي أهل العلم. أما من علم موت على الكفر يلعن فرعون، يلعن أبو جهل، يلعن لأنه علم موت هؤلاء على الكفر وأنهم في النار فيلعنون. الأمر الثاني أنه قال أراد أن يتهرج على الناس ويعارض ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من الحق المبين الواضح البين بزخارف السحرة والمشعبذين، وهذا صناعة كل صاحب باطل، أنه يرد الحق لا يرده بباطل واضح، وإنما يرده بزخرف من القول، يرده بتزيين، يرده بتلبيس وتدليس، فتحسب أن هذا الباطل الذي معه هو الحق. وهذه طريقة الشيطان: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وأنه يأتي بزخرف من القول وغرور، فكل صاحب باطل تجد عنده شيء من الحق يلبس به على الناس، وإلا فالباطل المحض يحصل اكتشافه، إنما هؤلاء يعمدون إلى شيء من حق ثم يمزجون بكثير من الباطل فيظن الظان أنهم على الحق طالما أنهم نطقوا ببعضه. ولهذا أهل السنة والجماعة يركزون على هذه القاعدة أنه لا يقبل إلا الحق المحض، الحق من كل وجه. حتى أهل الباطل حينما يردون على بعض أهل الباطل مثلهم فإنهم لا يفرحون بردودهم عليهم إلا أنهم لا يقبلون إلا الحق المحض. فما نفرح بردود الأشاعرة على المعتزلة أو بردود الصوفية على الملاحدة، ما نفرح إلا بالحق المحض. لأن أهل الباطل حينما يردون على أهل الباطل ولو في باطل، فاعلم أن القواعد التي سيعتمدونها لا تخلو من باطل، لأن الباطل لا يرد إلا بقواعد الحق الخالصة، إلا بقواعد الحق الخالصة. وهؤلاء لا تسلم لهم قواعد ولا تسلم لهم أصول، فإذا ردوا على الباطل بقواعد فاعلم أن هذه القواعد يشوبها الباطل ولا يمكن تسلم، ولا يمكن أن تسلم. فإذا ردوا على باطل فيتضمن باطل، ولهذا لا تفرح برد أهل باطل على أهل باطل ولا تطلع عليه إلا إذا أردت أن تقيم الحجة على أتباعها هذا الباطل، فقد تستعمل بعض ما عندهم من هذا الحق لترد عليهم به، إنما لتهتدي به فلا تهتدي إلا بالحق المحض. هذه قاعدة انتبهوا لها يا إخوان. ولا يستدرج الشيطان أحدنا فيقال هذا الصوفي أفحم هذا الملحد أو أفحم هذا العلماني أو أفحم هذا كذا، أفحم في إيه؟ رد عليه بماذا؟ وهو على الباطل أصلا، رد عليه بماذا؟ رد عليه في جزئية، اعلم أن القاعدة التي رد عليه بها تتضمن باطلا يرد به عليه. يعني الصوفية لما ناقش الجفري ومن مع إسلام البحير، راجع ستجد باطلا يرد على باطل. لما دار الحوار بين سعد الدين هلالي وبين البحيري، تجد باطل يرد على باطل. والأوائل راجع الأشاعرة في رديهم على المعتزلة وغير هؤلاء، تجد هذا باطل ويرد على باطل. فلا يتسلم قاعدة أبدا أبدا، لهذا لا تفرح، لا تفرح بما عندهم، وإنما خذ الحق من أهله، لأن النتيجة مرتبطة بمقدمة، أي نتيجة مرتبطة بمقدمة. ولا يمكن أن هؤلاء يقولون النتيجة التي هي الحق بمقدمة حق، وإلا لو قالوا حقا في النتيجة بمقدمة حق لردوا على أنفسهم، وكان أولى بهم أن يردوا على أنفسهم. وهذا أمر معروف، الذين قالوا نحن أتبع موسى وصاموا مثل ما صام موسى، هذه نتيجة. طب المقدمة المفترض أن تكون ماذا؟ نحن أتباع موسى على حق، ولهذا نصوم يوم عاشوراء. صيام عاشوراء هذه نتيجة، المقدمة ينبغي أن تكون اتباع موسى بحق المقدمة، لكن هل هي كانت المقدمة؟ ليسوا بأتباع موسى على حق. إذن لماذا تصومون؟ فأنا لا أفرح أن يهود تصوم شكرا للا اتباعا لموسى، ما أفرح بهذا، لأن النتيجة أنهم منحرفون عن المقدمة، أنهم منحرفون عن دين موسى. من هنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. النبي ما قال أنتم على حق، قال نحن أولى بموسى منكم، لأننا أتباع موسى على الحقيقة فيما جاء به من أصول الديانة وأتباع موسى. موسى لو جاءه محمد صلى الله عليه وسلم وبعث لاتبع، لو كان موسى حيا لما وسعه لن يتبعان. فدين موسى ودين محمد ودين نوح ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كل واحد. يبقى إذا نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بعيسى ممن جعله إلها أو ابن إله. أولى بعيسى الذي هو عبد الله ورسوله، بل لا يتم الإيمان إلا بأن تؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولا يتم الإيمان إلا بأن تؤمن بأن موسى عبد الله ورسوله. إذن النتائج مرتبة على مقدمات، ولو تأملت ما عند أهل الباطل من بعض حق لن تجده مؤسسا على قاعدة حق. الأشاعرة لما أثبتوا السبع صفات، الأشاعرة أثبتوا السبع صفات، يثبتون السمع والبصر والكلام والإرادة والحياة والقدرة طيب هذه السبع صفات نحن نثبتها، أليس كذلك؟ هذا شيء بسيط مثال، أليس كذلك؟ بلى. فيردون على المعتزلة في نفي هذه الصفات، يردون بماذا؟ بحق. يردون بردود أهل السنة، إن اعتماد الأشاعرة على إثبات السبع صفات أصالة إنما يعتمد على الدليل العقلي. فلماذا أثبتوا هذه السبع صفات ونفوا غيرها؟ لأن العقل يدل عليه. إذن بدلالة العقل أصالة والنقل تابع، أهل السنة يثبتونها بدلالة النقل أصالة والعقل تابع، إذن انفكت الجهة. هذا مثال. فهؤلاء الأشاعرة يردون على المعتزلة. طيب الأشاعرة يردون على المعتزلة في أن القرآن كلام الله مخلوق، وهم يرون أن القرآن عبارة عن كلام الله، وأنه غير مخلوق فيما يتعلق بالمعنى، مخلوق فيما يتعلق باللفظ. إذن هم يردون على المعتزلة في أن المعنى مخلوق، لكن يثبتون أن اللفظ مخلوق. فهل أسسوا ردهم على المعتزلة في إبطال هذه الجزئية أسسوها على مقدمة صحيحة؟ إذن لقالوا بأن القرآن لفظا ومعنى غير مخلوق. فاستفيدوا هذه الفائدة العظيمة، لا نتبنى ردود أهل الباطل على أهل الباطل، ولا نفرح بردود أهل الباطل على أهل الباطل، ونظن أن فيها هداية، فإن النتائج مرتبطة بمقدمات، ولا يمكن يسلم لك أبدا النتيجة إلا بمقدمة. كلنا يقول يحب تطبيق الشريعة في العالم الإسلامي كله. طيب هؤلاء الذين يخوضون هذه الحياة السياسية بغير ضوابط يقولون نحب الشريعة ونريد تطبيقها، ونحن نحب الشريعة ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمور لتطبيقها. طيب دي نتيجة، هل نستدل بالكلامين؟ لا، نستدل بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المقدمة عندنا غير المقدمة عنده، أساس العمل الدعوي المقدمة تختلف. فهم وإن قالوا ندعو إلى الله ونحن ندعو إلى الله، لكن المقدمة عندهم لإعادة الخلافة، والمقدمة عندنا لتقرير منهج النبوة وتقرير التوحيد. كلمة الخلافة لا نتكلم فيها، إنما نأتي الناس بما أتت به الرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اتبعوا رسول الله، حققوا المعبود، حققوا المتبوع، حققوا الطريق. ولسنا نقول للناس الخلافة ونريد أن نحكم. هذا الاختلاف في المقدمة جعل المسار هذا خلاف المسار هذا أصلا، هذا في شرق وهذا في غرب. فلهذا المقدمات مهمة، المقدمة. بعض إخوانكم في بعض يعني اللي كان مع الحزبين عائد يعني إلى السنة، فالمهم في بعض الناس ليسوا على الجادة 100%، وإن كان في الظاهر أنهم على منهج السلف، فبعض الإخوة فتح مع بعض هؤلاء فبيتصل علي، قلت لا أترك هذا الآن، هؤلاء اللي هم بيشتبه أمرهم وأنهم عنهم بعض أشياء لكن دقيقة أتركهم الآن، إنما تكلم في من؟ في من هو أعلى منهم، خلينا نخلص الأول حسن وحويني وخلينا نخلص دول، إنما ما تأتي أنت بالمشتبه الذي لو ذكرت يقول لك يعني أنتم ما تتركون أحدا. لماذا؟ قلت له لأن الكلام في هؤلاء الذين عندهم مخالفات دقيقة يحتاج إلى مقدمات لابد أن يتربى عليها أولا حتى يقبل كلامك في هذا، فلا تفاجئه بالأحكام قبل المقدمات. يعني أنا وجيت الآن مثلا إليك الآن، أنت لن تستوعب مني وأنت في البداية أن أنا أقول مثلا فلان الفلاني والظاهر نوع السنة وله جهود في نشر السنة وكذا، عند يعني هذه الملاحظة فانتبه منها وكذا، سوف تقول لي لا 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 واضح إن، لكن خلينا أبدأ الأول بمن هو أولى، بمن الحكم عليه هو عنده مقدماته، عنده مقدماته. فإذا لابد في النتائج من تأسيس مقدمات، فأنا لا أفرح بأن يرد أهل الباطل على الباطل. أذكر في قناة الرحمة أيام ما كنا فيها فوجئت وأنا جالس مع المدير مدير القناة إن في بيعرض إعلان عن برنامج، البرنامج ده فيه رد اثنين من الدكاترة اللي معروف ليسوا سلفيين على واحد منحرف، وأن هذا برنامج صاعد الساعة كذا. فقلت لمدير القناة عجيب هذا يكون عندكم، كيف نأتي بهؤلاء يردون على هذا؟ قال هذا يعني رجل على الباطل، فنحن نأتي به بمن يرد عليه وكذا. قلت لكن هذان لن يرد على هذا الرجل أبدا إلا أن يقع في باطل مثل الباطل الذي يردون عليه تماما. فإذا أردت أن ترد على باطل هات السلف الخالص، لأنه سيرد على الباطل من غير وقوع في باطل، أما هذا سيرد على الباطل مع الوقوع في باطل. ولعلكم سمعتم شيئا من هذا، بعض الصوفية الأشاعرة كبارهم يعني لما كان يرد على مدير جامعة القاهرة ولا اسمه هذا عامل جامعة القاهرة العقلاني ورد عليه ردود الناس انبهرت بهذه الردود في الردود عليه، نعم وقد أصاب بعض الحق، لكن وهو يرد عليه ماذا؟ فمن ذلك مثلا يقول لما كان يقول عميد الجامعة انه انتم يعني اخبر الاحاد وما اخبر احاد تعتمدون في العقيدة اخبار الاحاد وما اخبر احاد، فاذا بيقرر نحن تعلمنا من الصغر ان هذا خبر الاحاد لا يعمل به في العقيدة وكذا وكذا، وصار يرد عليه بهذا الامر والناس منبهرة بهذه الردود. هذا الكلام يصلح للسطحي، اما السلفي المؤصل على القواعد عنده باب واحد وطريق واحد لا يقبل سواه، ما يقبل اعبدوا من سيروا على منهجنا يوما ونحن نسير على منهجكم يوما، ما عنده هذا ابدا، انما عنده منهج واحد ما يسير على باطل مستحيل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن الطريق واحد لا تقبل سواه. فهنا فرعون ماذا جاء؟ جاء بزخرف بزخارف الصحراء والمشعبذين، فانعكس عليه النظام ولم يحصل له ذلك المرام، وظهرت البراهين إليه في ذلك المحفل العام. طيب لما ظهرت البراهين هل فرعون قال وراء الصحراء أمنت بما أمنت به الصحراء؟ أبدا، بدأ الأسلوب الآخر وهو المعروف في موقف أهل الباطل من أهل الحق ولو ظهرت الحجج، وهو التشويش على هذا الحق. فلما ألقي الصحرة سجدا قالوا أمنا برب العالمين رب موسى هارون. ما الذي يبقى إخوان؟ إن الناس كلها ستؤمن، هذا المفترض أن جميع الناس تؤمن، لأن رأس من كان يواجه موسى ويناظره الصحرة. طيب، فإذا آمن الصحرة المفترض أنها جميع الأتباع سوف يؤمنون. لكن فورا مارس فرعون التشويش على الحق حتى يسقط رونق الحق في قلوب الناظرين، فقال فرعون آمنت بي قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة إنه لكبيركم الذي علمكم. ده فيلم بقى أنتم عاملينه، اتفقتم علي وهكذا. طبعا في 10 في 20 هيقولوا لا، وفي 20,000 سيقولون فعلا أي وكانوا متفقين مع بعض. فلهذا يأتي أهل الباطل دائما يسقطون رونق الحق والفرح بالحق وظهور الحق بالإيرادات. فإن قلت لا بس مهما يورد على الحق الآن خلاص الصحراء آمنوا، لو حاول فرعون ما حاول أن يصد عن موسى فلن يستطيع، لأن هؤلاء الرؤوس. ولهذا نقول لكم ماذا لو الصوفية، رؤوس الصوفية لو 5 في مصر أو 5 في الجزائر أو 5 في كذا، أعلى 5 رؤوس في مصر من صوفية قالوا رجعنا عن هذا وأصبحنا سلفيين، هل ستنتهي الصوفية؟ لو كان أسامة بن لادن أعلن أنه تاب من هذا التنظيم هل سينتهي التنظيم؟ أبدا. أسلم رأس اليهود عبد الله بن سلام، فهل انتهت اليهودية؟ أسلم أفاضل من النصارى، فهل انتهت النصرانية؟ رجع الأشعري، فهل رجعت الأشاعرة؟ أسلم أبو سفيان، فهل انتهى الشرك؟ ولو رجع الجهم لن تنتهي الجهمية، ولو تاب واصل بن عطاء لن تموت المعتزلة. قاعدة لابد من الانطلاق منها، إذا لا تجعل دعوتك مرتبطة، لو الجهم رجع لو واصل بن عطاء تاب يبقى كده، أبدا. في واصل تاني، وفي واصل ثالث، وفي واصل رابع، وفي واصل مليار، حتى يرسل له ريحا طيبة فتقبل أرواح المؤمنين فلا يبقى شر الخالق. سبحان الله، هذه قواعد مسلمات. القاعدة الأولى لا تقبل رد أهل الباطل على أهل الباطل، فإنه لا يخلو من باطل. اثنان، طريقة أهل الباطل في رد الحق الواضح التشويش وإيراد الشبه، وإيراد الشبه هذه قد لا تعمل في نفوس 10 ولكنها ستعمل في نفوس 20,000، لأن النفوس ميلها إلى الباطل أكثر. ولهذا علق ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد فائدة على حديث استراق الشياطين السمع، ثم يأتي الشياطين في أذن السحر فيضعون الكلمة فيضع معها 100 كذب. ماذا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في النفوس بقى؟ كيف قبلت الباطل هذا كله من أجل كلمة؟ هات الفائدة. ماذا يقول ابن عبد الوهاب؟ يقول انظر إلى هذه النفوس، شوف كلمة حق معها 100 كذبة. المفترض ان هذه لا تقبل، 100 كذبة مع كلمة حق، لكن انظر كيف قبلوا 100 كذبة من اجل كلمة واحدة. ففي نفوس مهيئة، وان تطع اكثر من في الارض دلوك عن سبيل الله. من هنا اهل السنة والجماعة لا يرون مناظرة اهل البدع. ليه؟ لانك تعتقد انك لو نظرت اهل البدع، هاتوا يلا مثلا هنا في عندنا في بيلة ساحة في بيلة ميدان، هاتوا جميع الصوفية وسأناقشهم وسأفحبهم وأقف. من الذي قال لك ذلك؟ نعم ستفحبهم فيه، أنك لا تطوف حول الحسين وأنك لا تنذر حول الحسين؟ لأن هذا شرك، ولأن الطواف شرك، وقد قال تعالى وليطوفوا بالبيت، ولأن الدعاء شرك، والله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما شاء الله عليك. طيب هو بقى في المقابل، في المقابل الحسين سيد شباب الجنة، الحسين ريحانة رسول الله، لقد كان النبي يخطب يوما ثم رأى الحسين فنزل ثم أخذ ويبكى. من النتيجة كام؟ 10-0. في واحد هناك، أيوة في واحد هناك بيقول أنا مع الشيخ، أيوة هناك واحدة مش شايفه، أنت لن تراه، لن تراه، أنت رايح داخل قصاد مين؟ عواطف الحسين، فضل الحسين، فضل آل البيت. أذكر مرة كلمة لعلي الجمعة أيام الثورات لما كان لك السلفين بيحطوا مش عارف إيه، وطلع على المنبر وقول آل البيت آل، وبكى كاد المنبر ينزل به. هذه الكلمة ستؤثر في ملايين من الناس، إنما أنت كلماتك وأنت بتأسس تأسس للتوحيد وتأسس للتوحيد ومقدمات، وجاءت الرسل بالدعوة إلى التوحيد، والمسألة عنده آل البيت الحسين، ما بيكلمكش في توحيد وشرك. فالناس يظنون أنك أنت معتدي على آل البيت، وهو معه التوكيل الحصري للدفاع على آل البيت. يبقى أنت الآن من الذي سيكون معك؟ من كل كم واحد؟ نعم هذا هو. لكن نحن سنعرض التوحيد، ونحن سنعرض منهج الرسل، ونحن سنرد عليهم من غير مناظرة، إنما نحاجج القوم بالعلم. فمن شاء الله أن يهديه شرح صدره لهذا الحق، ومن شاء ومن لم يشأ فلن تجد له وليا مرشدا، لكن أناظر. ولهذا لا مرى أن ما يفعله بعض الدعاة من المناظرة في كذا وكذا في الميادين أنها ليست من سبيل أهل السنة، بل نقل الإجماع على ترك مناظرة أهل البدعة. وما جاءت من مناظرة هذه مناقشة كانت لأحوال خاصة قدرها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. وإلا انظر إلى منهج السنة فنجد عدم جدال أهل البدع، عدم مناظرة أهل البدع، وألا نناظرهم. هات كلام أحمد في أصول السنة دائما، هاتوا الكلام هذا، دعموا هذا الكلام دائما كده، لأن مهم جدا أن احنا نتكلم من أصول أهل السنة، لا غؤى ولا شيء، من أصول أهل السنة نفسها. نعم.
قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل 18: قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟
نعم. قبول الناس،
قبول النفوس للباطل،
قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ها؟
ولا يعتبرون بمئة،
ولا يعتبرون بمئة، يضع مع مئة كذبة ما يلتفتون إليها، يتعلقون بواحدة ولا يلتفتون المئة. فالآن حينما يأتي هذا يقول لك أنا أحب الحسين، هذا حق، محبة الحسين حق، فيغفلون عن مئة، عن طواف حول قبر الحسين، عن نذر، عن دعاء، عن استغاثة، عن كذا، عن كذا، كيف ما التفتون هذا والتفتون ليه أنا أحب الحسين؟ فيقول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الموفق رحمه الله، يقول قبول الناس للباطل، كيف سبحان الله يعتبرون بوحدة يأخذونها ولا يعتبرون بمئة؟ تخيل أنك كذاب من مئة وجه وعندك كلمة واحدة صدقت فيها، تأخذ الكلمة وتترك مئة كذبة، لأنك مؤهل. ولهذا النفس المؤهلة للباطل تقبل مئة باطل ولا تلتفت إليه. ولو أتيتها بأي شيء ما قبلت منك، إنما أهل الإيمان أهل الحق يتمحورون حوله. نعم نعم. أعطيني.
قال اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة مبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا
أعظم من مناظرة مبتدعة. ما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة أهل البدع. نعم.
ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة.
اتركوهم اتركوهم. هل قال الشافعي تعالى أناظرك؟ هل قال مالك تعالى أناظرك؟ بل لما قيل مالك تعالى أناظرك قال لست بشك من ديني. ولما قيل لأيوب تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. ولما دخل رجلان على ابن سيرين قال نقرأ عليك الآية قال لا، نقرأ عليك الحديث قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فالباب مغلق. أما ما ورد من بعض هذه المناقشات فإنما كانت على أحوال خاصة قدرها السلف بقدرها. نعم.
ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودردا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم طريقا.
نعم، فتحوا لهم طريقا
وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة.
نعم. حتى
حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة.
طبعا الناس سمعوا، لما انت ناظرتهم الناس سمعوا، سمعوا عن حجج الباطل، شبهات الباطل. نعم.
وطرقت أسماع
وصاحب الباطل اللي بيرد شبهة، اللي بيرد شبهة عليك، المناظرة ساعة، المناظرة ساعة، ليك خمس دقايق له خمس دقايق، عشر دقايق له عشر دقايق، هو يشتم هو يسب هو فصيح وانت ترد. ها الشبهة هذه حتى ترد عليها، المفترض أنك ترد عليها بقواعد ومقدمات، هذه تحتاج واحد هادئ يجلس يقاعد ويأخذ، مش يحتاج واحد ألا أنت اللي فعلت، لا أنت اللي فعلت أنت. ولا هذا رأينا بعض هؤلاء اللي بيزعم السلفية زي هذا صاحب ضمنهور، هذا عامر، هذا رتف عامر، ها يخرج على القنوات يلعبون بالكرة، يخرج مع العلمانيين والعقلانيين وكذا، وفي غالب الحلقات يرمي لهذا من صدره يرميه ويقوم، والثاني يفعل ما ادري ايه، والثالث، لان ما يتاح لك ما يتاح لك كما الزقائق اصلا، انما يقطع كلامك وانت كذا، ها ولا انت بتتكلم مع اهل علم بقى. لا، فلهذا في النهايه سيستقر ماذا؟ سيستقر هذا الباطل. نعم.
وطرقت أسماع من لم يكن،
يعني بقولك والنبي صلى الله عليه وسلم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، حرمت ماذا؟ المسلمون أجمعوا إجماع أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، وأنتم حرمتم. طب كذا نقول له طيب استنى، أصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، النبي لم يدفن في المسجد، كمان النبي لم يدفن في المسجد ده على ما يا أخي انتظر، بس أقول لك انتظر إيه يا أخي، ده أنتم متخلفوا الواقع يا أخي، المسجد يا أخي أنا أقول لك بس انتظر، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، حجرة عائشة، ما تدري أن التاريخ بنو أمية لما وسعوا المسجد هتتكلم فين؟ أنت عارف تتكلم كلمة أصلا؟ يمكن تتكلم كلمة، بخلاف بقى وأنت جالس هنا، نعم تبين هذه الشبهة والرد عليها بالمقدمات والأدلة والنقولات وكذا. فمن شاء اهتدى، من شاء الله له أن يهتدى اهتدى، ومن شاء أن يضله أكبر الله على وجه. لكن تيجي كل ما تقول كلمة يأخذ هو منها الكلمة، تنشغل بها وتترك الأصل، ومن هنا لا يجوز مناظرة أهل البدع، لأن المراد إظهار الدين والمراد نفع المسلمين، وهذا ما يحصل بالمناظرة، لأنه ما أتى يسأل عن حق وإنما أتى يرد حقا، إنما تقف مع من جاء يسأل. ولهذا ما جاء الرجل أيوب يقول أنا أريد أن أسأل عن كلمة، إنما قال نريد أن نكلمك كلمة، والثاني عند ابن سيرين لما جاء ابن سيرين ما قال نريد أن نتعلم الآية، إنما قال نريد أن نقرأ عليك الآية، نقرأ عليك الحديث. والثالث تعال أناظرك، إنما من قال علمني، من قال ما معنى الآية، من قال ما معنى الحديث، من قال ما معنى الاستواء، نعلمه. لو قال الرجل لمالك يا إمام قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى، لقال له مالك معنى استوى. وإنما قال يا إمام الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انتبهتم إخواني بارك الله فيكم. ولهذا ابن بطة رحمه الله تعالى يذكر قسمين في هذا الباب، باب من جاء يسأل ويسترشد فهذا يجاب، باب من جاء يناظر ويجادل تعالى كذا فهذا يرد. وعلى هذا سنة السلف، فلا تعارض بمشتبه محكما، ولا تعارض بمستثنى له واقع قضية عين أصلا. إذا عرفت هذا عرفت كيف يكون الجواب في مثل هذه المسألة بارك الله فيك. نعم.
وظهرت دعوتهم بالمناظرة وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج.
أيوة.
فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضادا، وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا، وشتان بين المنزلتين وهيهات بين المقامين. نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا وأن يمسكنا بالإسلام والسنة.
نعم هذا هو أخواني. أنا ما لماذا أناظر؟ أنا أعرض الحق الذي علي للسنة والجماعة، إن شاء الله لك الهداية، شرح صدرك وإلى ما علي سبيل. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، للنبي إن عليك إلى البلاغ. نعم. أحمد قال أحمد
قال الإمام أحمد في أصول السنة وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه.
نعم هذا خلاص واضح يا إخوان، هذا ما نجلس الجماعة فما نفرح نحن. يبقى عندنا هذه القواعد، هذه القواعد ما نفرح برد أهل بطل أهل سنة. ها هات عندك تجد في رد السنة على أهل البدع بهذا، لكنه لا يرد بالسنة ولا بسبيل أهل السنة والجماعة. لما قيل لأحد أئمة السلف فلان رد على أهل الباطل وأهل البدع، قال بما رد؟ رد بماذا؟ قال بأمور عقلية وكذا، قال هذا رد باطلا بباطل، هذا رد باطل بباطل. لابد أن يرد الباطل بالحق وأن يرد الباطل بالآثار، ما يرد الباطل بالأفكار لأنه سيقع في باطل. يبقى دي مسلمات يا أخواني، هذه مسلمات في المنهج لابد أن نتصورها. ها؟
ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة.
شوف انتبه لهذه المسألة، بل اكتبوها هذه، اكتبوا هذه هذا الحرف لأنه مهم جدا، هذا الحرف مهم جدا، هذا الحرف. ولا يكون، ها؟
ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة،
وإن أصاب بكلامه السنة
من أهل السنة،
من أهل السنة،
حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار،
حتى يدع الجدال ويؤمن
بالآثار،
بالآخرة،
بالآثار،
بالآثار. ولا يكون،
ولا يكون
صاحبه، ها؟
وإن أصاب بكلامه السنة،
سبحان الله، وإن أصاب بكلام السنة، حتى ليه؟ لأنه أصاب السنة بغير طريق السنة، أصاب السنة بغير طريق السنة، والمفترض أنك تصيب السنة بطريق السنة، عندك غاية وعندك وسيلة، تصيب السنة بطريق السنة. فهذا الذي يناظر ويجادل وكذا ليس صاحبه على السنة، وإن أصاب السنة حتى يدع الجدال
ويؤمن بالآثار.
ويؤمن بالآثار. نعم، يبقى هذا كلام واضح، ده الكلام المحكم يا إخواني، لا تبدأوا بالمستثنى قبل الإحكام. نعم،
لا جرش،
لا تبدأ بمستثنى قبل الإحكام، لا تبدأ بقضية العين قبل بيان المحكم. قضايا أعيان ترد إليها المحكم، مشتبهات ترد إلى تردها إلى المحكم. نعم.
قال الأجر في الشريعة: فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله، قيل له: هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين.
حذرناه
من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل: ماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك.
انتبه بقى، ماذا نصنع؟ عندي واحد إخواني، ولا واحد تبليغي، ولا واحد داعشي، ولا واحد كذا، طب أنا عندي حق، وهذا جاء يقول تعالى أناظرك أناظر في بعينك، فهذا أترك، هذا الذي حذرنا، طب ماذا نصنع؟ انتبه بقى، ماذا نصنع هذه؟ ماذا نصنع؟ نترك الخلق لا ندعوهم ولا ماذا نصنع؟ ها؟
قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته
مسألة مسترشد
إلى طريق الحق
لا مناظرة
فأرشده بلطف
بين له، لأنه جاء ماذا يسأل. كما قلت لكم، لو قال: يا إمام تعالى علمني، لعلمه، لكن تعالى أناظرك، ما في مناظرة. لو قال لأيوب: أسألك عن كلمة، لأجاب، لكن قال: تعال أكلمك كلمة. لو قال: من سأل مالك الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ لعلمه، لكن كيف استوى؟ يبقى إذن في فارق. تعالى ونفحمك، يلا تعالى والناظر والكاميرات تصور ونشوف مين انا سافعل، يلا هذا والمباهله. واحد لسه اول امبارح يعني قريب، يعني في مساله الايمان، ها تعالى اباهلك، وعند وحسنا ان نكون عند الكعبه وبين الركن والمقام. احنا رايحين نمثل فيلم احنا ولا ايه؟ ايه ركن ومقام يعني؟ بس دي اشياء تؤثر على ماذا؟ على المستمع، يعني على المستمع. نعم، وفي الحرم وما عنده. والله يا اخوان، في مسألة الايمان، واحد اخر: واقسم بالله كذب اشر. ويقول: على استعداد أباهله في الحرم، في الحرم أباهله، على إن الشمس هي القمر والقمر هي الشمس، يعني شيء مثل هذه. تخيل، هذا اللي بيفعلونه، لأنهم يتيقنون أنك لن تناظر فضلا أن تباهل، يتيقن من هذا. الأمر الثاني أنه يريد أن يؤثر على خصومه، ألا ده شيخنا قوي جدا، ده شيخنا ما شاء الله، شوف بيقول ايه، تعالى أباهلك، ناظرني، يلا تعالى قابلني، ها؟ يبقى شيخنا ده أكيد على الحق المبين، فتثبيت للأتباع عنده، وهذا كذب صراحة. فيقول الأجر: طب ماذا أصنع؟ واحد: فإن جاءك يسأل السؤال مسترشد أرشده بلطف. طيب، اثنان:
فأرشده بلطف ما يكون من البيان بالعلم والكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم.
نعم، ما تعلمه من الحق السلفي أسند كلامك للصحابة والتابعين. نعم.
وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك
وإن كان يريد الحالة الثانية وإن كان يريد مناظرتك
ومجادلتك
ومجادلتك
فهذا الذي كرهه لك العلماء
هذا الذي كرهه لك العلماء
فلا تناظره
فلا تناظره
واحذره على دينك
ها
واحذره على دينك
واحذره على دينك
كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا
كما قال من تقدم من أئمة المسلمين كنت اوعى تناقش في المسألة دي تاني ما تناقشش اوعى تقول تم فلان ناقش فلان تم الحسين نزل نفس المسألة لا تباعد أصولك لا تباعد أصولك تم فلان نظر فلان تم نفس المسألة ما الحسين خرج على يزيد عندهم ما هو ابن الزبير خرج على كذا ما هو الملك سعود عزلوه فلما يقال محكم يا ابني يا حبيبي لا تضيع عمرك في وقائع وشبهات لا احنا بنتكلم في الاصل يا ابني احنا بنتكلم يا ابني في العقد الازرق العقد الازرق ده احنا بنتكلم احنا بقى واحد كان خد ربع ايراد خفية تقولي طب ما هو سابوه هو كان بني محل على الطريق وتعرف ملابسات المحل ده ايه عارف انت المحل ده ايه احنا بنتكلم في العقد الازرق احنا بنتكلم في اصل السلف بنتكلم في اصل المنهج فان جاء واحد يقول لا سأناظر قل هذا الذي حضرناه من تقدم من العلماء والأئمة الناس عندك واحد جاي يسأل مسترشد علم واحد جاي يناظر لا تجادل الأرض اللي عندك من الحق للناس بس حصل هذا والكناني مع المريسي أمام ده حال خاصة أراد من ورائها الكناني ماذا هذا وقع بين يدي الأمير دي أمور خاصة أرادوا إيصال حق الأمير من خلاله ولا طريقة إلى هذا بعض أهل العلم قال هذا يجوز المناظرة وهل من أجل وصول الحق وكذا يعني عرض حق يعني بيان حق مش المناظرة اللي هي تعالى أناظرك مش المناظرة قابلني ليلا مش المناظرة على قناة كذا دي ليس يقصد العلماء إنما هي لبيان ما عندك من حق من أراد أن يعرفه ولهذا من الذي صنعه من العلماء الكبار المعروفين من أهل السنة في هذا العصر من هو إنما يصنعها الشباب يصنعها حزبيون يصنع كذا إنما في أحد ابن باز نظر الإباضي الفوزان نظر صوفي يبقى لما تجد بعض أحرف منهم إن مثلا يجوز المناظرة لكثرة إظهار الحق وكذا يقصد عرض ما عند من حق لمن جاء يسأل مسترشدا طب لو ما أراد لأ هو أراد المناظرة يبقى غلطان أي واحد مخطئ لأن إحنا أمام أصل أمام أصل أي واحد لو ابن باز لو ابن عذيمين يجوز تعال أناظرك في ساحة يبقى مخطئ خالف مع الخلف وحاشاهم أن يقولوا ذلك أعد يا ابني كما نقلنا الإجماع الذي ذكره اللالكائي وأيضا هذا كلام الأجر أعد الأخيرات هذا الذي حضرنا سأله
قال وهو الذي حضرناه من وهو الذي حضرناه من تقدم من أئمة المسلمين فإن قال قائل ماذا نصنع قيل له إن كان الذي يسألك مسألة
خلاص بعد هذا هات الأخيرة يا أخي خليك صنايعي
قال فلا تناظره واحضره على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا فإن قال قائل فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم
هذه بقى الشبهة ندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم لا أنا ما أقبله وأفحمه أمام الناس يبقى أنا قتلت الباطل إنما نتركه يتطاول فلان هذا يقبلني وانا افعل فيه ما هو هذا بيثبت الباطل عند الناس فانا اريد ان اقطع رقبته حتى ما يبقى هكذا ساظهر جهله للناس يأتيك من هذه الجهة. ها؟
قيل له: سكوتك عنه وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك له. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين.
نعم. والأمر الثاني أن مناظرتك له نشر لباطله. الثالث أن تركك لمناظرته إخماد لباطله. الأمر الرابع أنك خسران المناظرة. ما في مناظرة لهذا يغلب هذا أمام جمهور عوام. العوام اللي ينصفوك العوام يحكم بين السلف والصوفي. مثل ما قد يقع نزاع بين بعض الأخوة السلفيين وبعض الناس يقول لك تعال نجلس عند الحج مصطفى بعد العشاء ونشوف. الحج مصطفى عارف حاجة؟ الحج مصطفى عارف حاجة؟ الحج مصطفى أنا أقول لك الحج مصطفى أنت مش عايز فلان يخطب وكذا ونحصل خطبة على كذا، والتاني عاوز طالما أن وداعي الله نجيبه وليه نعادي الناس وليه نكره الناس، تم نجيب هذا يقول اللي عنده هذا أيضا. ولو الحج مصطفى بيحكم لمين؟ لحمامة السلام. لما الحج مصطفى هيحكم للكره نفسه، مش عايز حد يخطب اللي هو، مش عايز حد يصلي اللي هو، بيعمل لنا مشاكل. الناس ما عادوش بيجي المسجد، كل جمعة طالع لي يقول لي الاخوان وكده، نفر الناس يا اخي. عاوز عاجبك على هذا عاجبك مش عاجبك سيب المسجد. ادى حكم الحج مصطفى، ادى حكم الحج مصطفى لانه لسه بالامس مرجع الزوجة لزوجته كده. سيبوكم من الكلام ده، خد يا ابني زوجتك مش مشكلة اعمل كده. طب يا حج مصطفى في فرق بين زوج وزوجة وفرق بين سلفية وصوفية، هو ما بنفس قاعدته، يبقى انت خسران يا ابني، محدش يحكم لك الا ابن باز ومات، الا فوزان ومريض، الا ربيع وعلى السرير ربنا يشفيه، انما ما تنتظرش حد يحكم لك، حج مصطفى ولا الاستاذ ابراهيم ولا فلان به ما فيش حد يحكم له، لان اللي بيحكم في القضية ديت لابد يكون عالم، عالم سلفي لابد يكون عالم. فاوعى تدخل، اوعى تحقق مع حد، اوعى تحقق مع اخواني عند الحاج مصطفى، انتبه، اوعى تقعد مع تبليغي عند الحاج مصطفى، اوعى احضر الحاج مصطفى هذا، تقعد مع اي حد عنده الحاج مصطفى ماله، الحاج مصطفى يخطف بين جاره وجاره في جدار، حاج مصطفى يرجع زوجة لزوجها، قوم يا بنت استهدي بالله كده وعيالك واحنا داخلين على عيد ورمضان مبارك، لكن حاج مصطفى هيحكم بالسلف وصوفي مش هيحصل، فما فيش حد يحكمنا. فليه؟ فمن الذي سيشهد المناظرة؟ هما جمهور المناظرة اللي بيشهد السلفية والصوفية هو جمهور اللي بيشهد نهائيات كاس العالم، نفس المسألة. يبقى لا يصلح. فلهذا لخص دعوتك أيها السلفي في حق تعرضه بدليلك، قال الله قال رسول قال السلف، بس فقط هذا الذي كان عند الأنبياء وعند المرسلين وعند أتباع المرسلين. نعم.
فإن قال قائل: فإن اضطرني في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحج عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء.
انتبه بقى، هذا جواب تستفيد منه في بعض، في الجواب عن بعض وقائع الأعيان التي حصلت. نعم.
قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا.
أظن أنا يعني لن أعلق، أظن لن أعلق. بيض الله وجه الأجري ورفع الله قدر أسكنه الفردوس الأعلى. هذا جواب عن كل كل مناظرة وقعت من السلف مما كان لا بد منه، لا بد منه. أعيد يا أحمد يا محمد يا مرسي الأجري، هذا جواب عن كل مناظرة وقعت. ها،
قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لا اختيارا.
نعم، ولا ينبغي أن تستدل بهذا، أن تستدل بصلاة فاقد طهورين على أن الطهارة ليست شرطا من شرط صحة الصلاة. لا تستدل بهذا، لأن صلاة فاقد الطهورين كانت في حال، فكيف تستدل بهذا على أن الطهارة ليست شرطا؟ لا تستدل بما لو دهم العدو أرضا فقتلوا الحاكم فدفعناهم على أن الجهاد لا يلزم له حاكم. لا تستدل بهذا، لا تستدل بهذا. فاحذر أن تجعل المستثنى الخاص هو المحكم، والمحكم هو المستثنى الخاص. هذه قاعدة مهمة جدا يا إخواني، بارك الله فيكم، حتى نملأ بها قلوبنا. فماذا يقول من يرى أن المناظرات وسيلة من الدعوة إلى الله مع هذا الكلام؟ ها، ماذا يقول هذا قائل هذا الكلام؟ ماذا يقول؟ لكن المستثنيات معروفة، مستثنيات معروفة. وهل أضل الحزبين هؤلاء إلا استدلال بالمستثنيات والشبه التي يزعمون أنها حق ونهي الأصل؟ خلفوا إجماعات المسلمين بفعل فلان وعلا، الإجماعات خلفوها بهذا، وضحكوا على الأتباع بهذه الأشياء، فحسب الأتباع أنها الحق وليس كذلك. نعم، خلاص، يعني هذا الأصل واضح، نعم، مين فيه؟ خلاص، هو نفس ابن بطة، هو نفس كلام الأجري رحمة الله عليه. إيه، نعم، قال.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض: فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة رد عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل.
نعم، ليه؟ لأن عند حق وعند باطل، فقالوا هذا قابل بدعة ببدعة. نعم، أيوه، يرد على أهل الكتاب. بكتبهم يعني يستدل من هؤلاء، من كتبهم يعني. هذا كله أيضا تتضمن غدود باطلا كبيرا، وإن أصابوا بعضا إلا أنه يتضمن باطلا كبيرا. وإبطال ما عند هؤلاء أصله في القرآن عندنا، والحمد لله، يوجد هذا في القرآن ويوجد هذا في السنة، وحسبنا ما جاء في القرآن والسنة، حسبنا ما جاء في غيره. وإلا فهؤلاء يردون بباطل كثير. الأمر الثاني أن أمثال هؤلاء قد يورد عليهم الإرادة ولا يستطيعون رده، فيقولون عجز الإسلام عن رد، وليس عجز فلان، وانتصرت النصرانية. ثالثا أن النصارى، أن اليهود كانوا موجودين على عهد النبي والسلف، فهل أحد من السلف كان يعقد المناظرات مع النصارى واليهود وكذا؟ إنما كانت مراسلات بالحق، النبي راسل هؤلاء بحق، راسل هؤلاء بالحق الذي عندنا. ومن شاء الله عز وجل أن يشرح صدره لهذا شرح، بل بعضهم تراه يتكلم مع المتبرجات والسافرات وغير ذلك من أجل دعوتهم إلى الإيه؟ إلى الإسلام. نعم.
ابن القيم
في
المبتدع يرد على المبتدع.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: من المعلوم أن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا من الباطل قد شاركه في بعضه أو في نظيره، فإنه لا يتمكن من دحض حجته وكسر باطله، لأن خصمه تسلط عليه بمثل ما سلط هو به عليه، وهذا شأن أهل الأهواء مع بعضهم بعضا، ولهذا كان عامة ما يأتون به أبدا يناقض بعضهم بعضا.
نعم.
ويكسر أقوال بعضهم ببعض، وفي هذا منفعة جلية لطالب الحق، فإنه يكتفي بإبطال كل فرقة لقول الفرقة الأخرى، فيقول: إذا احتج المؤول بحجة سمعية على مبطل أمكن خصمه أن يقول له: أنا أتأول هذه الحجة كما تأولت أنت كيت وكيت. مثاله أن يحتج من يتأول الصفات الخبرية وآيات الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على ثبوتها، فيقول له خصمه: هذه عندي مؤولة كما أولت أنت نصوص الاستواء والفوقية والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح والغضب والرضا ونحوها.
يعني إذا قال له على ما تنكر السمع والبصر وكذا وكذا، اثبت السمع والبصر وهذا، يقول: أنا هذه عندي مؤولة مثلما أولت أنت الاستواء وكذا، ألم تنكر أنت الاستواء وظاهره في القرآن؟ فأنت الآن بتلزمني به، أنا عندي هذه مؤولة ليست على حقيقة مجاز مثلا، مثل ما أنت رددت سائر الصفات بماذا؟ بالمجاز. فماذا سيقول له؟ يقول: لا، أنا معي التوكيل الحصري للتأويل وليس لك منه شيء. ما يستطيع، ما يستطيع. نعم.
فما الذي جعلك أولى بالصواب في تأويلك مني؟ فلا يذكر سببا حمله على التأويل إلا أتاه خصمه بسبب من جنسه أو أقوى منه أو دونه يحمله على التأويل. وإذا استدل المتأول على منكر المعاد وحشر الأجساد بنصوص الوحي أبدوا لها تأويلات تخالف ظاهرها وحقائقها، وقالوا لمن استدل بها عليهم: أنا تأويل لهذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات، ولا سيما أنها أكثر وأصرح، فإذا طرق التأويل إليها فهو إلى ما دونها أقرب تطرقا. وإذا استدل على الرافضة بالنصوص الدالة على فضل الشيخين وسائر الصحابة فتأولوها بما هو من جنس تأويل الجهمي لآيات الصفات، وقد تكون تأويلاتهم في كثير من المواضع أقوى من تأويلات الجهمي كما تكون مثلها ودونها. وإذا احتج الجهمي على الخارجي بالنصوص الدالة على إيمان مرتكب الكبائر وأنه لا يكفر ولا يخلد في النار، واحتج به على الوعيدية القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد، قالوا: هذه متأولة وتأويله أقرب من تأويل نصوص الصفات. وإذا احتج على المرجئة بنصوص الدالة على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، قالوا: هذه النصوص قابلة للتأويل وكما قبلت نصوص الاستواء والفوقية والصفات الخبرية، فنعمل فيها ما عملتم أنتم في تلك النصوص والقواعد التي حملتكم على تأويل.
يعني بيصدق فيهم قاعدة العوام إيه؟ دفنين وسوى، دفنين وسوى. يعني أنت جاي الوقت شريف تقول أنت سارق، لما أنت فعلت كذا ما كنت سارق، فكل واحد يقول للثاني كذا، يعني كل واحد يقول للثاني، يلزم بنص ولا هذا ظاهر القرآن والسنة لابد أن تؤمن به، يقول: هذه عندي متأولة. لا، ما في تأويل. يقول: طب لماذا أولت الظاهر في كذا؟ فيجيك الجهم يقول للخارج: أنت تكفر مرتكب الكبيرة وتوجب الوعيد وتنفذ الوعيد فيه وأنه لا يخرج من النار، كيف هذا والنصوص كذا وكذا وكذا؟ يقول: هذه عندي مؤولة. يقول: لا، تأويل النصوص واضحة. يقول: طب انظر إلى نفسك، أنت عطلت الصفات كلها وهي ظاهرة موجودة في القرآن. يقول: عندي متأولة. يقول: وليس تأويلك بأولى من تأويلي، وهكذا. فيصلح في أولى ما ذكرت لكم من قاعدة العوام، يعني دفنين وسوى. يعني كل هذا كل واحد عنده عيب من جنس ما عند الآخر، واختلفت المفردة لكن القاعدة واحدة، يرد الحق بالتحريف. فنفس المسألة عند الآخر سبع صفات الأشاعرة تريد أن تلزم بها المعتزلة لأنها صريحة ولأن العقل يدل عليه. طب النصوص الأخرى قالوا عندنا مؤولة، قالوا هذه عندنا مؤولة. فلا يمكن يثبت على الباطل وأهله أحد حجة إلا إذا كان من أهل السنة، لأن ليس بيته من زجاج وليس على رأسه بطحة، إنما بيته من سد المنيع وحصن حصين لا يستطيع أحد أن يخترقه، فهو الذي يرمي بسهم في كل باب وباء وسهمه لا يرد. ليه؟ لأنه سهم النصوص الشرعية وسهم الإجماعات. أهل السنة لا يعارضون أهل الأهواء بقضايا ومسائل اجتهادية، حتى كل أهل الأهواء قول، فنقول في هذه المسألة في الصفات تبعوا فيها قول ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وكذا، حتى يضطر أهل السنة لأن يقولوا صحيح هذا قول ابن عباس وابن مسعود، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد فيكون لهم شبهة. لا، ما في عندهم لا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا ابن عمر، ليس عند فرق الثنتين والسبعين طائفة ليس عندهم ابن عباس ولا ابن عمر ولا أحد من الصحابة، لا عند الخوارج أحد من الصحابة ولا عند الخوارج أحد من التابعين. الأشاعرة ليس بينهم صحابي، الكلابية ليس بينهم صحابي ولا تابعي، الخوارج ليس بينهم صحابي ولا تابعي. قال ابن عباس الخوارج لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. الكلام اللي بقوله هذا قاله ابن عباس، وليس فيكم أحد منهم، وليس فيكم أحد منهم. وهذا نقول للمرجئة لقد جئناكم من عند أصحاب الرسول، من عند تفعيل، من عند العلماء، وليس فيكم أحد منهم. وهذا دليل على بطلان هذه الطوائف كلها، لأنه ليس بين طائفة ماذا؟ عالم. الآن في عصرنا هذا أين العالم الذي في صفوف الإخوان؟ أين العالم الذي في صفوف التبليغ؟ أين العالم الذي في صفوف دواعش؟ أين العالم الذي في صفوف تنظيم القاعدة؟ أين العالم الذي في صفوف هؤلاء؟ أين العالم الخارجي؟ أين العالم المرجئي؟ أين العالم الأشعري؟ أين العالم الصوفي؟ أين العالم الذي نزل ميدانا؟ أما يكفيكم هذا؟ عاش الألباني في الشام فأي ميدان وقف فيه؟ عاش مقبل في اليمن فأي ميدان وقف فيه؟ عاش ابن باس في نجد فأي ميدان وقف فيه؟ عاش حامد فقي وإخوانه في مصر أي ميدان وقفوا فيه؟ فالميادين لأصحابها الخارجين. ولهذا كل من في الميادين ليس على السبيل. أظن هذا كاشف جلي من فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. نعم
قال
خلاص يكفي. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فظن فرعون أن يستنصر بالسحار على رسول عالم الأسرار فخاب وخسر الجنة واستوجب النار. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
فظن فرعون أن يستنصر بالسحار على رسول عالم الأسرار فخاب وخسر الجنة واستوجب النار. نعم.
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى،
يعني ليس بأي ساحر، سحرة مخصوصون. نعم.
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.
بعد ما وعدهم الجوائز، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. نعم.
وإنما قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فأراد موسى صلى الله عليه وسلم أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا، ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم. ولهذا لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
فالقصة في جميع مواردها أن السحرة ألقوا أولا ثم أتبعه موسى، لكن في مواضع قال لهم موسى مباشرة ألقوا، في مواضع قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، ولا تعارض، هذا تفصيل وهذا إجمال. إنما جميع مواضع القصة فيها ماذا؟ أن السحرة ألقوا أولا ما عندهم وأتبع ذلك موسى عليه السلام. نعم.
فعند ذلك قال موسى لما ألقوا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن ليث وهو ابن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، الآية التي من سورة يونس، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآية الأخرى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وقوله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
نعم. عندكم تخريج الحديث هذا حكم عليه الأحد؟ نعم. لكن على كل إن هذه الآيات لا بأس بقراءتها حتى ولو لم يصح فيها حديث، لأن الأصل عندنا في هذا الباب باب الرقية، عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، لكن ما صح به الحديث ننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يصح به الحديث لا ننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فتوقيفية الرقية على ما لا شرك فيه ولا محظور فيه، وليس توقيفية الرقية على أن نقرأ ما قرأه النبي فقط ولا نتجاوز، مثل الصلاة مثل الحج وغير ذلك العبادات التوقيفية. فالتوقيفية فالرقية توقيفية، لكن نوع التوقيف في الرقية لا بأس بها ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا، ما لم تكن مخالفة للنص الواضح. واحد يأتي ويقول مثلا كما يبلغني مثلا رجل يقول أكتب على صدر امرأة أو أكتب على كذا، هذا ما يجوز يقول هذا لأن فيه شفاء. وأن لكن الرقية الشرعية معناها التي ليس فيها شرك وليس فيها مخالفة. لكن هل يلزم أن تقرأ الآيات الوارد بها الدليل فقط، مثل قل هو الله أحد والمعوذتين والفاتحة وكذا وتقتصر على هذا؟ لا، تقرأ هذه الواردة وهي خير ما تحصل بالرقية، لكن تزيد على ذلك ماذا؟ بما شئت من آيات وأدعية ما لم تقع مخالفة شرعية بشرك أو بمحرم أو معصية. نعم.